وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة عند اختلاف المتبايعين في العيب الزائل؟ هل هو القديم أو الجديد؟ كما إذا باع شخص عبدا في عينه نقطة أو نكتة بيضاء، ثم حصلت نقطة أخرى عند المشتري وزالت إحدى النقطتين، فادعى البائع أن القديمة هي الزائلة فلا خيار، وادعى المشتري أن الزائلة هي الجديدة فله فما هو مقتضى القاعدة؟ قلنا يوجد قولان. القول الأول ما تبناه المصنف، وهو تقديم قول المشتري مع يمينه، وذلك لأصالة بقاء العيب القديم، حيث عندنا يقين بوجود العيب القديم، وإذا شككنا في زواله استصحبنا بقاءه، وبالتالي فإذا لم يكن للبائع بينة على أن الزائل القديم فالقول قول المشتري مع يمين، ولا يعارض ذلك بأصالة بقاء العيب الجديد لأنه لا أثر له، حيث إن استصحاب بقاء الدقة بقاء العيب الجديد لا يوجب ولا يثبت سقوط الخيار، إلا من خلال اللازم، وهو أن استصحاب بقاء العيب الجديد يثبت أن الزائل هو القديم، وبزوال القديم يثبت سقوط الخيار، وهذا كما ترى، لأن إثبات وجود أحد الضدين لا ينفي الضد الآخر إلا بالملازمة العقلية. هذا إلى هنا كنا واضح. ويلاحظ عليه كما لاحظ اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 192، والأصفهاني في الحاشية الجزء الخامس صفحة 24، والخوئي جزء 39 صفحة 280، الكل لاحظ على المصنف بأن الصحيح هو استصحاب بقاء العيب الجديد وليس استصحاب بقاء العيب القديم، وذلك لأن موضوع سقوط الخيار هو بقاء العيب الجديد الحادث عند المشتري، لأن موضوع الأثار هو بقاء العيب الجديد الحادث عند المشتري. كما ذكرنا سابقا بأن حدوث الحدث عند المشتري يوجب سقوط الخيار. فباستصحاب بقاء العيب الجديد يثبت سقوط الخيار. فالمشتري هو المد، هو المد، هو المدعي، يدعي بقاء خياره، وأن العيب الحادث عنده قد زال، قد زال، لأنه بمجرد أن حدث عيب عنده سقط خياره. فهو يدعي أن العيب الذي حدث عنده قدر ارتفع فرجع خياره. فالمشتري هو المدعي والبائع هو المنكر، لأن خيار المشتري قد سقط بحدوث العيب، فرجوعه هو الذي يحتاج إلى دليل. إذن فالأصل هو بقاء العيب الجديد. فإذا ادعى المشتري خلاف ذلك ولم يأتي ببينة توجه اليمين للبائع. فإذا حلف على أن أجزاء على بقاء الجديد، فإذا حلف على بقاء الجديد سقط خيار المشتري. فالأثر أصلا للعيب الجديد وليس للعيب القديم حتى نستصحب العيب القديم، بل إن استصحاب العيب القديم هو الأصل المثبت، لأن باستصحاب العيب القديم يثبت أن الزائل هو الجاء الجديد، فيبقى الخيار للمشتري. ولذلك يقول سيدنا الخوئي والعجاب ما بينه جماد ورد بهذا الرواية طبعا، والعجب من شيخنا الأنصاري حيث تمسك في الدعوة الأولى، يعني هذه استصحاب يعني بقاء الخيار، بأصالة بقاء العيب القديم، وقال إن أصالة بقاء العيب الجديد لا أثر لها، مع أن الأمر بالعكس، ولا أثر لبقاء العيب القديم إلا إثبات أن الزائل هو الجديد، وهو من الأصول المثبتة. أبو القاسم يقول وكلما تأملت في المقام لتوجيه كلام شيخنا الأنصاري لم أقف على توجيه، لأنه مع التفات المفروض أنه مثبت الأصل المثبت، لأنه مع التفات إلى أن الأصل مثبت تمسك به. وهذا إشكال الأصفهاني وأشكال اليزدي وكل أعلام أشكلوا على المصنف، قال المفروض أنك تقول الأصل هو بقاء العيب الجديد، لماذا ذهبت لاستصحاب العيب؟ فتبصر يا مولانا. القول الثاني ما ذهب له بعض العامة والخاصة، فمن العامة الشافعي ومن الخاص اليزدي والخوئي، وهو أن مقتضى القاعدة التحالف، فيحلف البائع على أنه ليس الزائل الجديد كما يدعي المشتري، ويحلف المشتري على أنه ليس الزائل القديم كما يدعي البائع، فكل يحلف على إنكار ما ادعاه الآخر.
وبعد التحالف يحكم بسقوط الخيار، فليس للمشتري الخيار، ويتعين دفع الأرش. وقد اختلفت التوجيهات لذلك، ولكن سنذكر توجيه اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 192. وحاصله أنه يوجد تعارض بين أصالة بقاء العيب القديم وأصالة بقاء العيب الجديد، حيث إن أصالة بقاء العيب القديم تثبت الخيار والأرش، وأصالة بقاء العيب الجديد تنفي الخيار ولا تنفي الأرش، كما ذكرنا سابقا بأن العيب الجديد يسقط الخيار ولا يسقط الأرش، فيتعارضان في الخيار ويتساقطان، فلا دليل على ثبوت الخيار، فالأصل هو اللزوم في العقود. وهذا بصالح البائع. وأما الأرش فلا تعارض فيه، فإذا استصحبنا بقاء العيب القديم فالأرش باقي، واستصحاب بقاء الجديد لا يعارض عدم الأرش. لا يعارض عدم الأرش، لأن الأرش ثبت باستصحاب العيب القديم، واستصحاب العيب الجديد لا ينفي الأرش، إنما ينفي الخيار، وهذا بصالح المشتري. ولذلك قال ما نصه من يزد، فالتحقيق هو الحكم بالأرش دون الرد، وذلك لأن جريان أصالة بقاء القديم مقتضى للأمرين أرش خيار، وجريان أصالة بقاء الجديد مقتضى لعدم الرد، يعني عدم الخيار، فينتفي الرد بسبب المعارضة ويبقى الأرش لعدم المعارض للأصل الأول بالنسبة إليه. ومن ذلك يظهر أن الحق ما ذكره الشافعي من التحالف، لأن كلا منهما مدعي لزوال أحدهما ومنكر بالنسبة إلى الآخر، وإذا حلفا يسقط قول كل منهما في تعيين الزائل ويبقى مقتضي الأرش بلا معارض إلى آخر كلام. طبعا الشيخ الخوي بينا بتقريب آخر، اخترنا بيان اليزدي لأنه أنسب مع العبارة، طبق العبارة يا مولاي الجليل. الثانية ما قرأناها من البداية، أو من البداية قرأناها هذه النقطة الثانية، يعني ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم. فلا خيار بالتالي، حتى لا يكون خيار أو الحادث الزائل هو الجديد حتى يثبت الخيار للمشتري. فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار. إن قلت يعارضه أصالة بقاء الجديد، قلت ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفس سقوط الخيار. عجيب، من أين تقول يا مصنف أنا هذا الكلام أن بقاء الجديد لا يوجب سقوط الخيار؟ بالعكس، بقاء الجديد يوجب سقوط الخيار، لأنه ليست العين قائمة بنفسها، وإذا لم تكن العين قائمة بنفسها لا خيار للمشتري. فكيف المصنف غير المسألة؟ لا أعلم، لعل من الناسخ، الله أعلم، هو الذي كتب منها من كيفه ومن عنده. ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار. نقول لا يوجب بقاء الجديد، يوجب، من قال لا يوجب؟ يوجب سقوط الخيار، كيف تقول لا يوجب؟ إلا من حيث استلزام لزوال القديم. استصحاب الجديد يثبت أن القديم زال فلا خيار، وقد ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه. الشهيدي في الجزء الرابع من هداية الطالب صفحة 511 يقول المناسب للمقام أن يقول إن وجود أحد الضدين لا يثبت عدم الآخر، هذا الصحيح، العبارة هكذا، إن وجود أحد الضدين يعني الجديد العيب القديم، عفوا العيب القديم لا يثبت عدم، عفوا إن وجود العيب الجديد لا يثبت عدم القديم، إن وجود أحد الضدين لا يثبت عدم الآخر، والأمر سهل بعد وضوح المراد، لكن العبارة فيها، لأن المفروض هو استصحب بقاء الجديد، فإبقاء الجديد لا ينفي عدم القديم. القول الثاني، لكن المحكي بالتذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، قال لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بيضاء بعينه، ووجد نكتة قديمة أو ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع الزائلة القديمة، فليس لك خيار، خلاص ذهب خيارك ولا عرش. فقال المشتري الزائلة الجديدة بل الحادثة، ولي الرد، خلاص لما حصلت الجديدة سقط خياري، لما زالت رجع. قال الشافعي يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه، خلاص دفع الرد، واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش. هكذا العبارة، المصنف بين الوجه النكتة لكونها الذي يثبت الرد الأرش دون الرد، ما بينا بيانا يزدي، جزاك الله خير. المسألة الثالثة، وفيها صور ثلاث، الصورة الأولى أن يدعي البائع حدوث عيب جديد لدى المشتري، كما إذا باع شخص عبدا معيبا بالعمى ثم حصل فيه عيب آخر وهو الشلل مثلا، فادعى البائع أن هذا العيب الجديد حدث عند المشتري وفي ضمانه، فسقط خياره. وأنكر المشتري ذلك وقال بأن هذا العيب قد حدث عند البائع وفي ضمانه، فلي الخيار مضافا إلى الخيار في العمال الخيار في الشلل أيضا، ولي الأرش في الاثنين. فما هو مقتضى القاعدة يا مولاي الجليل؟ يوجد قولان. القول الأول ما تبناه الشهيد الأول في الدروس، الجزء الثالث الصفحة 289، وأنقل لك نص عبارة لأنها مهمة جدا، حيث قال ولو كان العيب مشاهدا، ولو كان العيب مشاهدا غير المحقق عليه، يعني الشلل هذا عيب مشاهد غير الذي متفق عليه وهو العمى، ولو كان العيب مشاهدا غير المحقق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه. البائع يقول حدث عندك، المشتري يقول لا حدث عندك، فكالعيب المنفرد. هذا كلام من؟ الشهيد الأول. فكالعيب المنفرد قال، ومعنى ذلك أن القول قول البائع مع يمينه. ولعل ذلك كما قال المصنف، المصنف هو الذي وجه، ولعل ذلك لأصالة عدم تقدم العيب. وبكلمة أخرى عدم وقوع العقد على العين المعيبة بهذا العيب الجديد وهو الشلل، حيث عندنا يقين لأنه لم تكن العين معيبة بالشلل. فإذا شككنا في ذلك عند العقد استصحبنا العدم، فيكون المشتري هو المدعي، ومع عدم البينة يتوجه اليمين على البائع. القول الثاني، دقق يا مولاي الجليل، ما تبناه المصنف وهو أن مقتضى القاعدة تقديم قول المشتري مع يمينه وليس قول البائع. والسر في ذلك هو أن كلا من المتبايعين متفقان على أن للمشتري الخيار، والبائع يدعي سقوط الخيار لأن العيب حدث عند المشتري فتغيرت العين. والمشتري ينكر ذلك، فالمدعي هو البائع، ومع عدم البينة يتوجه اليمين على المشتري. هذا خلاصة الكلام. المصنف جاء عدم التقدم وأصالة التأخر، هذه ما لها رابط.
قلها بلسان طلق ذلك الله ربي ومحمد النبي إذا جاءك الملكان. الله أعلم أين سنكون، هنا أو هناك ما ندري، إن شاء الله إن شاء الله في مكان طيب كربلاء كما صاحب الحدائق في كربلاء. خب مولانا الجليل، هذا طبعا الكلام الآن في الصورة الأولى. أثناء التطبيق سنشير إلى بعض الأمور الجانبية حتى لا ترتبك عندك المسألة ونقطع مشوار. الصورة الثانية أن يدعي البائع زيادة العيب عند المشتري. كما إذا باع شخص لآخر قماشا مشقوقا بمقدار سنتيمتر ثم حصل شق آخر بمقدار سنتيين، فادعى البائع أن هذا الشق الزائد حصل عند المشتري وبالتالي فلا خيار له لأن العين تغير، وأنكر المشتري ذلك وأن هذه الزيادة وقعت عند البائع، فله الخيار. فما هو مقتضى القاعدة؟ يوجد قولان أو احتمالان أشار لهما الشهيد الأول. القول الأول أن مقتضى القاعدة تقديم قول المشتري مع يمينه، وذلك لأن الأصل بقاء الخيار للمشتري، والبائع هو الذي يدعي أصل سقوط، فمع عدم البينة يتوجه اليمين على المشتري. القول الثاني أن مقتضى القاعدة تقديم قول البائع مع يمينه، كما ذكر ذلك الشهيد الأول في الصورة الأولى. لأن الأصل هو عدم وقوع العقد على العين المعيبة بهذه الزيادة، والمشتري هو الذي يدعي وقوع العقد على عين معيبة بهذا العيب الزائد، فمع عدم البينة يتوجه اليمين على البائع. ويلاحظ على هذا القول الثاني كما ذكر المصنف بأن الصحيح هو تقديم قول المشتري كما ذكرنا في الصورة الأولى، لأن الشك في سقوط الخيار بعد الاتفاق عليه. وبناء على ذلك فالأصل هو بقاء الخيار، والبائع هو الذي يدعي خلاف الأصل، فيكون اليمين على المشتري. فلا معنى للرجوع للأصل السابق وهو صارت عدم وقوع العقد على العين المعيبة، لأنه متفق على وجود العيب وعلى الخيار والشك في سقوط الخيار. الصورة الثالثة وبها ختام هذه المسألة، لأن الشك في سقوط الخيار بعد الاتفاق على ثبوته فلا معنى للرجوع إلى الشك في وجود الخيار، لأنه شك في سقوطه بعد الاتفاق على وجوده. الصورة الثالثة أن يدعي البائع الزيادة عند المشتري فلا خيار له، وينكر المشتري أصل الزيادة فله الخيار، كما إذا ادعى البائع أن الثوب صار مشقوقا بمقدار سنتيين عند المشتري فسقط خياره، وأنكر المشتري أصل الزيادة قال لم يزد شيء بل الثوب كما هو مشقوق بسنتي واحد فالخيار باق على حاله، فما هو مقتضى القاعدة؟ وهنا أفاد المصنف بأنه لا يوجد في هذه الصورة إلا قول واحد، وهو تقديم قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل هو بقاء الخيار وعدم الزيادة، والبائع هو الذي يدعي سقوط الخيار لأجل الزيادة، فمع عدم البينة للبائع يتوجه اليمين على المشتري. واضح؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثالثة. لكن كلمة أخيرة مهمة، إذا عرفتها اتضح لك المطلب كامل في هذه المسألة، واستطعت أن تصل لنتيجة حاسمة وأنت تبتسم مرتاح الضمير، وهي أنه لا بد من تقديم قول المشتري في جميع هذه الصور الثلاث، ولا يأتي النزاع أصلا في الصورة الأولى ولا الثانية، بل الصورة الأولى والثانية كالثالثة يقطع بأن التقديم لقول المشتري، والسر في ذلك كما بين اليزدي وبين الأصفهاني وبين الخوئي والكل بين، والسر في ذلك هو أن مفروض البائع هو أن البائع هو المدعي لسقوط خيار، والمشتري هو المن، لأن المفروض أن البائع هو المدعي لسقوط الخيار بعد الاتفاق على أصل الخيار، والمشتري منكر لسقوط الخيار، فالأصل مع المشتري، فمع عدم البينة للبائع يتوجه اليمين على المشتري في جميع الصور. فحتى في الصورة الأولى التي ذهب الشهيد الأول فيها لتقديم قول البائع، لا معنى لتقديم قول البائع، لأن المفروض أن البائع هو المدعي. ولا معنى لجريان النزاع كما ذكر الشهيد الأول في الصورة الثانية. وكما قال سيدنا، إما أن المدعي هو البائع كما هو مفروض المسألة فالتقديم للمشتري في الصور سلام، أو أن المدعي هو المشتري وهو ليس محل بحثنا فالتقديم لقول البائع في الصور الثلاث، فلا معنى لما ذكر في الصورة الأولى والصورة الثانية من وجود نزاع فيهما. واضح المسألة بديهية، لأن الخيار معلوم، البائع يدعي سقوطه، المشتري ينكر، إذن القول قول المشتري مولاي، انتهى البحث، طبق العبارة. الثالثة، لو كان عيب مشاهدا وهو الشلل غير المتفق عليه وهو العمى، يعني صار في عيب جديد مشاهد وهو الشلل غير الذي اتفق عليه وهو العمى، هذه الصورة الأولى، فادعى البائع، إذن الكلام كله في دعوى البائع، هذا الكلام عطى عليه 100,000 خط، لأن البحث كله هنا في دعوى البائع، البائع هو الذي ادعى، فإذا ادعى البائع صار المشتري هو المنكر في كل الصور، فيقدم قوله بعد، لماذا هذا الخلاف والنزاع؟ ما في دعوى مقابل دعوى، دعوى مقابل إنكار. لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثا عند المشتري والمشتري سبقه، مشتري أنكر وقال اللي حصل هذا قديم، القول الأول، ففي الدروس أنه كالعيب المنفرد، ومعروف أن العيب المنفرد يقدم فيه قول البائع لأن الأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة، يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب واختلفا في السبق والتأخر. ما هو الوجه لقول الشهيد الأول؟ ما ذكر، نقل من كلامه فقط قال كالعين، المصنف من عند هذا التحليل قال ولعله، الله أعلم، ما عندي علم الغيب، لعله لأصالة عدم التقدم، يعني عدم تقدم العيب على العقد، لكن هذا مشكل، لأنه لماذا ترجع إلى هذا الأصل؟ الآن المصنف يناقش هذا الأصل اللي هو علله مع أنه بعيد وهو ناقشه، ويثبت بالتالي أن القول قول المشتري، ويمكن أن يقال إن عدم التقدم هناك، هذا اللي قلنا أثناء التطبيق أفضل لأن المصنف ما يحتاج أن يدخلها وأدخلها، إن عدم التقدم هناك، هناك يعني أين؟ في العيب المنفرد المتنازع في حدوثه، لو كان عيب منفرد وتنازع فيه الطرفان، إن عدم التقدم هناك صحيح يقدم في قول البائع لأن الأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة لأنه ما في خيار من الأصل، فالمشتري هو الذي يدعي الخيار فيقدم قول البائع، إن عدم التقدم هناك يعني إذا كان عيب منفرد فقط راجع إلى عدم سبب الخيار أصلا لأنه ما في خيار، فالأصل عدم الخيار فيقدم قول البائع لأن المشتري مدعي الخيار، وأما هنا بعد القول بثبوت الخيار لوجود عيب آخر وهو العمى فالأصل هو بقاء الخيار، وأما هنا في العيب الزائد يعني على المتفق عليه فلا يرجع أصل عدم التقدم إلى ثبوت المسقط. يعني أصالة عدم التقدم لا تثبت سقوط الخيار الثابت، ما تثبت إلا بالأصل. فلا يرجع أصل عدم التقدم إلى ثبوت المسقط، بل المسقط ما الذي يسقط الخيار؟ هو حدوث العيب عند المشتري. وأصالة عدم التقدم لا تثبت أن العيب حدث عند المشتري إلا بالأصل المثبت. فلا يرجع إلى ثبوت المسقط، بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري. وقد مر غير مرة في الصفحة المقابلة مرة أن أصالة التأخر يعني عدم التقدم لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخر، يعني استصحاب عدم تقدم هذا العيب وهو الشلل لا يثبت أن الشلل حدث عند المشتري حتى يسقط الخيار له. شوف شلون طول المسافة، أصلا ما تحتاج إلى هذا كله. قل استصحب بقاء الخيار، لماذا تذهب إلى عدم تقدم؟ استصحب حكمي يعني، ما نحتاج استصحب موضوعي. وقد مر غير مرة أن أصالة التأخر لا يثبت بها حدوث هذا الحادث وهو الشلل في الزمان المتأخر يعني عند المشتري، وإنما يثبت عدم التقدم فقط، إنه لم يتقدم، ما يثبت إنه متأخر عند المشتري. عدم التقدم وعدم التقدم الذي لا يثبت به التأخر، عدم التقدم لا يثبت به التأخر. لما قلنا أن ماذا؟ أن نفي أحد الضدين لا يثبت الضد الآخر، فنفي التقدم لا يثبت ضده الآخر وهو التأخر إلا بالأصل المثبت وهو غير مثبت. شيخ أحمد أحسنت. الصورة الثانية، ثم قال في الدروس، هذا الآن الصورة الثانية، إذا ادعى زيادة حدوث زيادة جديدة، ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري من سنتي إلى سنتيين عند المشتري وأنكر المشتري، القول الأول احتمل حلف المشتري، حلف المشتري لأن الخيار متيقن والزيادة التي توجب سقوط الخيار موهومة، والتي توجد تغير العين وسقوط الخيار موهومة، فيقدم قول المشتري مع يمينه، ويحتمل القول الثاني حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد، كالعيب الجديد كما قلنا صارت عدم التقدم فمتأخر. أقول قد عرفت الحكم في العيب الجديد، إن العيب الجديد باستصحاب عدم تقدمه لا يثبت تأخره عند المشتري. قد عرفت الحكم في العيب الجديد وأن حلف البائع فيه محل نظر لأن أصل مثبت. الآن يا مولاي يقول ثم لا بد من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه أنه كان متقدما أو متأخرا، يعني هذه الصورة الثانية، هذا الذي يريد يوضح. يقول مثلا كان في سنتي من الشق، فالآن حصل سنتي ثاني، فهنا يقع النزاع عند البائع أو عند المشتري. وأما هذه الصورة الثالثة إذا اختلفا في أصل الزيادة مو في التقدم، يعني البائع يقول حصلت زيادة في الشق بسنتي بمقدار سنتيين، المشتري يقول ما حصلت زيادة بل هي على ما كانت عليه، فلا إشكال في تقديم قول المشتري. تاري قلنا أصلا لا إشكال في الصور الثالث. وهذا التعليل يا مصنفنا الجليل الذي أوقعنا في هذا النزاع غير تام، ولا حاجة لهذا التعليل من الأصل، ما تحتاج أن تعلل بأصالة عدم التقدم فلا يثبت التأخر بالأصل المثبت من الأصل. المسألة الرابعة يا مولاي، والحمد لله رب العالمين.